أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بعض الجامدات المحرمة. قلنا أنه توجد خمسة أنواع من الجامدات المحرمة: الميتات والمحرمات والأعيان النجسة. وصلنا إلى القسم الرابع وهو الطين. لا يحرم تناول الطين ولو بمقدار قليل منه، وهذا تدل عليه الروايات المتواترة مضافا إلى إجماع الفقهاء. إلا تربة الحسين سلام الله عليه، فإنه أيضا دلت النصوص المتواترة مضافا إلى إجماع الفقهاء على أنه يجوز تناول شيء منه بما لا يتجاوز قدر الحمصة كما في الروايات. دلت على جواز تناول هذا المقدار منه. قال الرابع: الطين، فلا يحل شيء منه عدا تربة الحسين عليه السلام، فإنه يجوز للاستشفاء. طبعا تناول التربة لا عبثا هم ليس فيه، يعني عبثا أيضا فيه إشكال. إذا كان لغرض الاستشفاء فإنه يقول ولا يتجاوز قدر الحمصة. وفي الأرمني، الأرمني نوع من الطين يجلب من أرمينيا، لونه أصفر اللون، ينسحق بسهولة، يعني ناعم ينسحق بسهولة، يقطع الدم عن النزيف، يعني إذا صار نزيف يجعل هذا الطين الأرمني على موضع الجرح فيقطع النزيف، يمسك المعدة أيضا على الإسهال كما يقولون. فهو طين له فائدة له منفعة. وفي الأرمني رواية بالجواز، الرواية هي رواية حمزة عن الإمام رواية أبي حمزة عن الإمام الباقر، في شخص شكى إليه الزحير مرض من الأمراض، فقال له فقال عليك بالأرمني، وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها. يقول هذه الرواية حسنة لما فيها، يعني ما تتضمن الرواية من المنفعة للمضطر إليها، لما تتضمن يعني لما فيها، يعني إما نرجع الضمير إلى الرواية، الرواية تذكر أن فيها في الطين الأرمني منفعة للمضطر، أو نرجع الضمير لنفس الطين لما فيها، يعني للطين الأرمنية من المنفعة للمضطر إليها. النوع الخامس من أنواع الجامدات المحرمة: السموم القاتلة. السموم القاتلة يحرم استعمالها طبعا بشرط أن تكون قاتلة، وإلا إذا لم تكن قاتلة الحرمة فيها مقيدة ببعض الشروط كما سيتبين. السموم القاتلة يعني التي الإنسان إذا تناولها تؤدي به إلى الموت، قليلها وكثيرها، لا فرق بين أن يكون قليلها يؤدي إلى الموت أو كثيرها يؤدي إلى الموت. استعمال القليل منها أو الكثير هذا محرم. أما ما لا يقتل القليل منها كالإفيون والسقمونيا. الإفيون ما يعبر عنه في اصطلاح نبل الترياك، يسمون الإفيون في الاصطلاح. السقمونيا أيضا نوع من أنواع الحشيش. يقول المصنف: الترياك والسقمونيا لا بأس في تناول القيراط والقيراطين منه إلى ربع الدينار، هذا وزن، يعني إلى أن يصل إلى ربع دينار، وزن ربع دينار، هذا لا بأس في تناوله، لأن هذه سموم غير قاتلة وإن قد تكون فيها أضرار، لكن هذه الأضرار لا تؤدي بالمستعمل لها إلى الموت، كالإفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسلمين. فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة. يقول بالرغم من أن الشخص يستعمل الإفيون والترياق والسقمونيا، مع ذلك يغلب على ظنه أن يسلم، ولا يؤدي، يريد أن يقول أن هذه السموم لا تؤدي إلى الموت. إذا لم تؤدي إلى الموت فلا يكون استعمال القليل منها ممنوعا. فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة، ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه. يقول إذا استعمل مقادير أكثر من هذا المقدار من الترياق مثلا أو السقمونيا، واضح كالمثقال من السقمونيا، واضح هذا لا يجوز، باعتبار أن هذا المقدار من هذه السموم قد يؤدي إلى الموت بخلاف المقدار القليل. ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا والكثير من شحم الحنظل. الحنظل شجرة فيها سم قاتل، فإذا شحم الحنظل يعني الشحم الموجود داخل هذه الشجرة، هذا الشحم يموع ويتناول، استعمال الكثير من عنده هذا قد يؤدي إلى الموت، استعمال الكثير منه حرام. والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران. الشوكران نبات يؤكل للتداوي، له ورق كورق القثاء وله زهر أبيض، هذا تعريفه. فاستعمال الكثير من شحم الشوكران أو من نفس الشوكران هذا قد يؤدي إلى الموت، استعماله محرم. والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وإفساده. طبعا في الشروح نص على أن المقصود من ثقل المزاج وإفساده مما يؤدي بالنتيجة إلى الموت، أما إذا أدى إلى ثقل المزاج سرعان ما ارتفع هذا الثقل، أو إفساد المزاج ثم سرعان ما رجع المزاج إلى الحالة الطبيعية. في هذه الحالة استعمال الكثير من شحم الحنظل أو الشوكران أو غير ذلك لا يكون محرما، إنما يكون محرما إذا أدى إلى ثقل المزاج وإفساده وبالتالي إلى موت المستعمل، واضح؟ عندئذ يكون محرما. القسم الخامس من أقسام الأطعمة والأشربة في المائعات، والمحرم منها خمسة. الأول الخمر، طبعا الخمر وما يلحق به من المائعات من المسكرات كما سبينا وإحنا نبين تعاريفهم. الأول الخمر. الخمر هو المائع المخصوص المتخذ من العنب، المائع المسكر المخصوص المتخذ من العنب. وكل مسكر، مو فقط الخمر يحرم استعماله، كل مسكر يحرم استعماله. طبعا المسكر المقصود به ما وجدت فيه طبيعة الإسكار. كل مائع توجد فيه طبيعة الإسكار، سواء كان الإسكار به يتحقق بالكثير منه أو بالقليل، واضح استعماله يكون محرما، واضح. سواء كان كثيره يؤدي إلى الإسكار أو قليله يؤدي إلى طبيعة الإسكار، هذا استعماله يكون محرما. إذن لا يشترط في المسكر أن يكون الكثير منه يؤدي إلى الإسكار، لا، المسكر ما وجدت فيه طبيعة الإسكار ولو بالقليل من عنده ولو بالكثير من عنده، واضح؟ يعني حتى إذا تناول الكثير من عنده يسكر أو تناول القليل من عنده يسكر، هذا يكون مسكرا. أريد أن أقول لا يشترط في المسكير أن يكون يؤدي إلى الإسكار ولو بقليل منه، لا حتى إذا كان كثيره يؤدي إلى الإسكار، مع ذلك هذا يكون من المسكرات ويحرم استعماله. وكل مسكر كالنبيذ، النبيذ كل ما نبذه. النبيذ له اصطلاحان، اصطلاح عام يشمل المسكر المائع المسكر المتخذ من التمر والحنطة والشعير والتفاح، كل مسكر يؤخذ من هذه الأمور يسمى نبيذ، هذا اصطلاح العام. أكو اصطلاح خاص للنبيذ، هو المائع المسكر المتخذ من التمر، هذا الاصطلاح الخاص. وكل مسكر كالنبيذ، هذا الاصطلاح الخاص. والبتع، البتع هو المائع المسكر المخصوص المتخذ من العسل، يسموه نبيذ العسل، نبيذ العسل لأنه المائع المائع المسكر المتخذ من العسل، لأنه المتخذ من العسل هم ما تشمل الاصطلاح العام للنبيذ. احنا ما بينا ما ذكرتين. والبتع والفضيخ والنقيع، النقيع هو المائع المسكر المتخذ من الزبيب، واضح يسمون نقيع. والمزر، المزر هو المائع المسكر المتخذ من الشعير. الفقاع، والفقاع هو السائل من الشعير بعد سكره، هذا أيضا محرم. وردت روايات أن الفقاع خمر استصغره الناس، واضح. الظاهر أن الفقاع يؤخذ إما من الشعير وإما الظاهر أنه يؤخذ من الشعير، واضح. والفقاع قليله، طبعا الرواية دار نتجن بها يكون نقول أن الفقاع هو نفس الخمر، خمر نقول يعني أيضا متخذ من العنب، لكن المعروف أن الفقاع هو المائع الخاص المتخذ من الشعير، يكون كأنه نفس المزر، يعني نفس هذا المزر. والفقاع قليله وكثيره، هذا عطف على وكل مسكر، يعني سواء كان هذا المسكر تناول منه القليل أو الكثير هذا يكون محرما، سواء كان نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو نقيعا أو مزرا أو فقاعا أو خمرا. ويحرم العصير إذا غلى، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار. المقصود من العصير أولا العصير العنبي، يعني الخمر، واضح، لأن الرواية تدلك على أن الخمر إذا غلى يكون نجسا فيحرم استعماله. العصير العنبي يعني الخمر إذا غلى ينجس، واضح، فإذا نجس حرم تناوله، واضح. ومن مطهرات أن يذهب بالغليان ثلثا، فإذا ذهب ثلثا يكون طاهرا، سواء غلى، هذه النجاسة الحرمة تتحقق فيه إذا غلى، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار. من قبل نفسه كما إذا وضع في الحر، في الحر الشديد قد يغلي، هذا تصل به درجة الحرارة إلى حال إلى حد بحيث يغلي من قبل نفسه بسبب الحرارة، أو بسبب النار، بسبب وجود نار تحته يغلي، هذا بعد ينجس فيحرم. طبعا في الشروح ذكر أنه وإن قلنا بطهارته حتى إذا كان طاهرا يحرم على كل حال. ويحرم العصير إذا غلى، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه، إذا ذهب الثلثان منه يكون حلالا، أو ينقلب خلا، إذا لم يذهب ثلثاه لكن صار خلا، يعني انقلب، حصل فيه انقلاب، انقلب إلى الخل، عندئذ هذا بعد لا يطلق عليه الخمر فيكون حلالا بذلك، أو لأن الانقلاب من المطهرات كما يقولون، أو ينقلب خلا وما مزج بها، هكذا أنه المفروض تكون نقطة راس سطر، ما مزج بها عطف على قوله وكل مسكر، وقال الخمر وكل مسكر وما مزج بها، يعني يحرم ما مزج بكل مسكر من النبيد والبتع، يعني الطعام الذي يمزج بالنبيد بالخمر بالبتع بالفقاع وغير ذلك، هذا الطعام يكون نجسا فيكون حراما، عفوا ما يكون نجس يكون حراما. وما مزج بها يعني بالمسكرات المحرمة أو بأحدها، يقول إذا كان الطعام يمزج بأحد هذه الأمور مو إلا بها كلها، يمزج بأحد منها يكون أيضا حراما. أو ما وقعت فيه من المائعات، واضح يعني الطعام الذي تقع فيه شيء يقع فيه شيء من المائعات المحرمة، طبعا هذا الطعام يكون حراما ولو من دون مزج، يعني ما مزج بالطعام لكنه وقعت فيه قطرة مثلا من هذا الخمر في هذا الطعام، حتى إذا لم يمزج به يكون هذا الطعام حراما. الثاني من المائعات المحرمة الدم المسفوح. الدم المسفوح نجس، المقصود بالدم المسفوح هو الدم المصبوب السائل الذي يخرج من العروق مثلا عند الذبح، يخرج بقفزة وبطفرة وبحرقة، هذا الدم يسموه الدم المصبوب أو الدم المسفوح، كما عند الذبح عندما يذبحون الحيوان الدجاج مثلا أو الغنم أو البقر أو الكذا، هذه عندما يذبحوها يخرج من عروقها دم بقفزة، هذا الدم يسموه الدم المسفوح، هذا الدم نجس فلا يحل تناوله. تدل على ذلك الروايات المستفيضة ويدل على ذلك إجماع الفقهاء أيضا، فلا يحل تناوله وما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقراد. الضفادع واضح، القراد قمل كبير، قمل يعني قمل نسميه، قمل كبير الحجم يوجد عادة في بدن البعير يسموه القراد، هذا القراد أو الضفادع إذا ذبحت لا يخرج منها الدم بقفزة وبطفرة، فليست شنو، فليس هذا الدم دما مسفوحا. يقول وما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا فهو حرام، حتى لو قلنا أنه ليس بنجس لأن الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله لأنه نجس، أما الدم غير المسفوح وإن لم يكن نجس لكنه حرام، لا لأجل نجاسته وإنما لأجل أنه خبيث لاستخباثه، وكل خبيث حرام لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية حاولنا أن نذكرها بالدرس السابق في بعض الخبائث لكن ما تذكرت، قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا هو الدليل على حرمة كل خبيث من الخبائث. وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ويستخلف في اللحم طاهر. الدم إذا لم يكن مسفوحا واضح، وإنما كان دما يعبر عنه بالدم المتخلف من الذبيحة، الذبيحة ذبحت فخرج منها الدم لاعتياد الدم المسفوح ثم طهرت، عندما شق اللحم مثلا فيها وجد بعض الدم، هذا الدم شي يسموه دم المتخلف من الذبيحة، هذا الدم يكون يعني لا يحرم استعماله، يجوز استعماله وهو طاهر وليس بنجس، إذن لا هو نجس ولا هو حرام، بل طاهر ويجوز استعماله ويجوز شربه. وما لا يدفعه الحيوان المذبوح يعني لا يدفعه بطفرة وبقفزة، أما إذا دفعه بقفزة يسموه الدم المسفوح، وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ويستخلف في اللحم، واضح يبقى في اللحم، طاهر ليس بنجس ولا حرام، يعني ليس حرام الشرب. ولو وقع قليل من دم كالأوقية فما دوم في قدر وهي تغلي على النار. المقصود من الأوقية، الأوقية وزن خاص قيل بأنه 10 مثاقيل وكسور، 10 مثاقيل وكسور هاي الأوقية. يقول إذا وقع شيء من الدم المحرم بمقدار أوقية، مثلا بمقدار 10 كسور 10 مثاقيل وكسور، فما دون أقل من ذلك 10 فما أقل، في قدر يعني في قدر فيها ماء كما سيجي، يعني قدر فيها مرق سائل، مو مرق جامد، مرق سائل فيه ماء مثلا، في قدر وهي تغلي على النار، والقدر بما فيها من المرق كانت تغلي على النار. قيل هذا القول للشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية، قيل حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان، يعني حصلت فيه استحالة الدم إذا ذهب بالغليان، بحيث هذا المراق ما يسموه وقع فيه دم. لماذا؟ لأن الدم كان قليل جدا، بحيث بالغليان النار أوجبت كأنه أوجبت ارتفاعه واستحالته وانقلابه إلى مرق، بحيث عد مرقا بعد. هذا ما يسموه مرق فيه دم، يسمى مرقا خالصا. يقول عندئذ الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية ذهبوا إلى حلية أكل المرق. واضح يدل على ذلك رواية سعيد الأعرج عن الإمام الصادق، سألته عن قدر فيها جزور، يعني بعير وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال نعم، فإن النار تأكل الدم. هذا الرواية هاي. ومن الأصحاب من منع الرواية، رواية سعيد الأعرج، طبعا منعها لجهالة السند، لأن سعيد الأعرج يقولون مجهول الحال، ليس في حقه توثيق، بل هو مجهول، ما معلوم أنه موثق أو موثق، منه أصلا هالعنوان، ما يعني هالعنوان لم يرد فيه، عنوان سعيد الأعرج لم يرد فيه توثيق من قبل الأصحاب. ومن الأصحاب من منع الرواية لجهالة السند، وهو حسنون، يقول هذا حسن، يعني منع الرواية وعدم العمل بها. إذن هذا القول ليس بصحيح، فلا بد أن هذا المقدار من الدم كالأوقية، حتى إذا كان أقل من ذلك، إذا وقع في القدر وفي قدر المرق مثلا وهي تغلي، هذا يكون يوجب النجاسة فيها، فلا يحل تناولها. أما ما هو جامد كاللحم والتوابل، يقول أما إذا وقع هذا المقدار من الدم، مقدار الأوقية فما أقل، على جامد لا على مائع، كاللحم والتوابل، وقع على بعض شيء من اللحم شيء من التوابل، يقول فلا بأس به إذا غسل. لماذا؟ لأن هذا المقدار من الدم لا يتوغل في داخل اللحم، وإنما يبقى على سطح اللحم، على السطح الظاهري له، فهذا يمكن رفعه بالغسل، يطهر ثم يؤكل اللحم. الثالث من الأنواع، من أنواع المائعات المحرمة، ما حصل فيه شيء من النجاسات. كل طعام، كل شيء يراد أن يؤكل، واضح، كالدبس الجامد، كالدبس، كاللبن، كالدهن السائل، هذه السوائل إذا وقع فيها شيء من قبيل الدم، البول، العذراء، فإنها تنجس ويكون استعمالها حراما. ما كل ما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان مائعا هذا الشيء الذي حصل فيه بعض النجاسات كاللبن والدهن السائل مثلا، كالدبس السائل، الدبس الخفيف السائل، واضح، السمن السائل وغير ذلك، إذا حصل فيه شيء من الدم أو البول أو العذرة أو أي نجاسة من النجاسات الأخرى حرم، وإن كان كثر. يقول حتى إذا كان هذا المائع كثيرا والنجاسة قليلة مع ذلك يكون نجسا. لماذا؟ لأن هذا المائع، شوفوا ما فرضنا فيه ماء، يعني كأن هذه المائعات اللي فرضناها وقع فيها هذه النجاسات مائعات مضافة، والماء المضاف أو المائع المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة يتنجس ولا طريق إلى تطهيره، واضح. الماء لو تنجس له هناك طريق لتطهيره، واضح، بإضافة الماء عليه حتى يذهب تذهب النجاسة، هيك يقولون، واضح. أما إذا كان المائع من قبيل اللبن يعني حليب أو الدهن السائل، هذا إذا وقع فيه دم أو بول أو عذرة يتنجس ولا طريق إلى تطهيره، ولو بإضافة الماء له، حليب يضاف له الماء لا يطهر إذا كان قد تنجس، دهن سائل إذا أضيف له الماء لا يطهر إذا كان قد تنجس بأحد هذه الأمور، وإن كان كثرة ولا طريق إلى تطهيره، وإن كان له حالة جمود. هذا المائع لو كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا، هذا حال من هذا المائع الذي له حالة جمود، يعني وقعت النجاسة فيه حال كونه جامدا، مثل من كالدبس الجامد، دبس لكن مو دبس مائع، دبس جامد، والسمن والعسل ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها. يقول أول شيء لابد هذا المائع الذي فيه حالة الجمود يتنجس المقدار الذي لاقى النجاسة منه، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول أولا نرفع النجاسة من عنده، واضح، هذه العذرة الواقعة فيه نرفعها منه، هذا الدم الواقع فيه، البول الواقع فيه نرفعها منه، ثم يكشط المقدار الذي يكتنف النجاسة، يعني مقدار النجاسة وشيء مما حولها يكشط ويرفع ويكون الباقي حلالا لأنه طاهر، لأن النجاسة لا تسري إلى كل المائع لأنه جامد له حالة جمود، بخلاف المائعات المتقدمة كاللبن يعني الحليب والدهن السائل، فإنه إذا وقعت فيه النجاسة النجاسة تعبدا تسري إلى كل الأجزاء، فإذا كانت كذلك يكون ذلك حراما. ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، يعني ما حول النجاسة، موضع النجاسة وما حولها، والباقي حلون. ولو كان المائع دهنا، المقصود من المائع يعني المائع المتنجس بالبول أو الدم أو العذرة دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء. يقول المصنف يجوز الاستعمال للاستضاءة لكن تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة. هل يجوز الاستصباح والاستضاءة به تحت الأظلة يعني تحت الظل أو لا يجوز؟ المصنف يقول لا يجوز، لكن يقول أن ذلك هل باعتبار نجاسته، نجاسة دخانه، واضح، لأنه عندما يستصباح لا يبقى منه شيء يصير كله دخان، هل باعتبار أن دخانه يكون نجس فالاستضاءة تحت الأظلة يكون حراما؟ المصنف يقول لا، الأقرب أنه لا. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن دخان الدهن المتنجس نجس، فليش نمنع الاستضاءة به تحت الأظلة؟ يقول باعتبار التعبد، رواية وردت قالت بأنه الدهن المتنجس بأحد النجاسات يجوز الاستصباح به تحت السماء. يقول المصنف نحن لا بد أن نتعبد بالرواية ولا نتعدى مورد الرواية، التعدي إلى الاستصباح القول بجواز الاستصباح به تحت الأظلة تعدي عن موعد النص، ومقتضى النص هو الاقتصار على موضع النص. واضح؟ لا بد أن نقتصر على موضع النص ونتعبد بذلك، لا أن نتعدى عن مورد النص ونقول بجواز الاستصباح به ولو في غير مورد النص، يعني تحت الأظلة. ولا يجوز يعني الاستصباح به بهذا الذهن المتنجس تحت الأظلة. وهل ذلك يعني عدم جواز الاستصباح به تحت الأظلة لنجاسته، عفوا لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا، بل هو تعبد، يعني تعبد بالنصوص الواردة بجواز الاستصباح به تحت السماء، نتعبد بهذا المقدار ولا نتعدى موضع الناس. ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة. يقول الأعيان النجسة كجسد الكلب أو الخنزير أو البول، إذا أحرقت هل دخانها نجس أو ليس بنجس؟ يقول عندنا دخانها ليس بنجس، دخانها يكون طاهرا. هذا واحد. مثلا إذا أحرق الكلب هل الدخان المتصاعد يكون نجسا أو ليس بنجس؟ يقول الدخان لا دليل على نجاسته فيكون طاهرا. وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا، يعني الأعيان المتنجسة إذا أحرقت. واضح؟ مثلا كتاب متنجس وقع عليه البول أو الدم، هذا إذا أحرق هل رماده أو دخانه يكون حراما أو ليس بحرام؟ هل يتنجس أو لا يتنجس؟ يقول المصنف لا يتنجس، واضح طاهر. واضح؟ يعني ما أحالته النار، هذا النار حرقت هذا الكتاب، النار أحرقت هذا الكتاب، هذا الكتاب رماده أو دخانه يحرم أو لا يحرم؟ المصنف يقول لا يحرم بل يكون طاهرا. على تردد، التردد إنما هو في الرماد لا في الدخان، يعني في الدخان أكو كأنه الرأي واضح وهو أن الدخان سواء كان من الأعيان النجسة أو كان من الأعيان المتنجسة الدخان لا حرمة على لا دليل على حرمته، إنما التردد في الرماد. الرماد هناك كلام، الرماد الاستحالة إنما يعني توجب الطهارة ثابت في الأعيان المتنجسة. الأعيان المتنجسة إذا كانت هذه الأعيان المتنجسة واضح تحرق فيبقى منها الرماد، هناك قول يعني القول الواضح هذا أنه الاستحالة توجب طهارة هذا الرماد. أما الأعيان النجسة من قبيل جسد الكلب من قبيل الخنزير، هذا إذا أحرق رماده لا دليل على أن الاستحالة فيه، وانقلاب إلى مثلا انقلاب الكلب إلى رماد هذه الاستحالة توجب شنو؟ الطهارة. الاستحالة توجب الطهارة في الأعيان المتنجسة، كما إذا متنجس مو نفس النجس، مو العين النجسة، كتاب تنجس، هذا إذا أحرق وصار رمادا رماده يكون طاهرا باعتبار أن الاستحالة توجب الطهارة، لكن في الأعيان المتنجسة. أما الأعيان النجسة يعني نفس عين النجاسة إذا أحرقت لا دليل على أن رمادها يكون طاهرا، لأن الاستحالة إنما توجب النجاسة في الأعيان المتنجسة لا الأعيان النجسة. هذا التردد. فإذا عندئذ إذا الاستحالة ما أوجبت في الأعيان النجسة لم توجب الطهارة فنستصحب النجاسة، لأن نشك في أن رماد الأعيان النجسة هل طاهر أو ليس بطاهر، يقول نستصحب الطهارة يعني نستصحب النجاسة، يعني نستصحب النجاسة التي كانت موجودة قطعا قبل أن يحرق هذا الكلب. الكلب كان نجسا أو لم يكن نجس؟ كان نجسا. الآن عندما أحرق فبقي منه الرماد نشك في أنه طهر أو لم يطهر، قلنا تصحب النجاسة فيه، وكذا الخنزير وكذا البول إذا أحرق فبقي منه، مثلا إذا بقي منه شيء سلبول ما يصير. قال ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار من الأعيان النجسة أو الأعيان المتنجسة فصيرته رمادا أو دخانا، يقول شنو يعني؟ يطهر طاهرا على تردد. هذا التردد كما قلنا بالنسبة للرماد مو بالنسبة للدخان أولا، ويتعلق هذا التردد في رماد الأعيان النجسة، أما رماد الأعيان المتنجسة هذا لا إشكال في طهارته. على كل حال ويجوز بيع الأدهان النجسة ويحل ثمنها. بيع الدهن النجس يعني الدهن المتنجس المقصود، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول المصنف يجوز. ثمنها يحل إذا باعها، يقول يحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها، يجب أن يعلم المشتري أنها نجسة وليست بطاهرة، حتى شنو؟ حتى ما يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل وغير الأكل. وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة، يعني الأدهان التي يموت فيها الحيوان الذي له نفس سائلة، ميتة ذي النفس السائلة إذا وقعت في هذه الأدهان توجب نجاسة هذه الأدهان، هذه الأدهان يجوز بيعها ويحل ثمنها، لكن يعلم المشتري بأن هذه وقع فيها نجاسة، وقع فيها ميتة حيوان النفس السائلة. لماذا قال نفس سائلة؟ لأن ميتة الحيوان بالنفس السائلة تكون نجسة وتوجب نجاسة الأدهان، أما ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهرة، هذه ميتته، ميتته طاهرة كما أن حيه طاهر، ميتته أيضا طاهرة، فإذا وقعت ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة في الأدهان لا توجب النجاسة. وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة، أما ما لا نفس له كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه، يعني لا ينجس بموته هذا الحيوان، لا ينجس الذباب، إذا مات شنو ينجس؟ لا ينجس. الخنافس بتوردان إذا ماتت ليست تنجس، فإذا ما نجست لا ينجس ما تقع فيها هذه الأمور، يعني الأدهان مثلا أو الطعام الذي تقع فيه الذي يقع فيه ذباب ميت أو خنافس ميت أو بتوردان ميتة، هذه الميتة لا توجب النجاسة لأنها هي ليست نجسة، فلا ينجس، يعني هذه حيوانات ما لا نفس له، لا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه، يعني الشيء الذي يقع فيه ما لا نفس له، ميتة ما لا نفس له أيضا لا يكون نجسا. الظاهر هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.